أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الجاري في مسألتنا، وهي ما لو ترددنا في ثبوت الأمر أو النهي في المجمع، الجاري أصالة البراءة عن الحرمة، وببركة جريان أصالة البراءة عن الحرمة حينئذ يكون الأمر بالصلاة غير مقيد بعدم كونه في الأرض المملوكة للغير، إذ الشرطية إنما منشأها الحرمة، وبعدما أجرينا البراءة عن حرمة التصرف لا وجه لتقييد طبيعي الأمر بالصلاة بغير الكون في الأرض المملوكة للغير. ثم ذكرنا في آخر البحث إشكالا، وهو أنه قد يقال يوجد عندنا علم إجمالي، فنعلم إجمالا إما بثبوت الأمر وبالتالي وجوب الصلاة، وإما بثبوت النهي وبالتالي حرمة الغاصب. وإجراء البراءة عن أحد طرفي العلم الإجمالي معارض بالبراءة عن الطرف الآخر، فإجراء البراءة عن الحرمة معارض بإجراء البراءة عن الوجوب، فتتعارض البراءتان، فلا يوجد أصل ينقح حال الحكم في الأرض المغصوبة من حيث الحكم التكليفي، فيرجع الشك إلى الشرطية بالأخرى، والشك في الشرطية على مبنى المصنف في الدوران بين الأقل والأكثر أمجرى لقاعدة الاشتغال. وقلنا أنه البراءة عن الحرمة لا تعارض بالبراءة عن الوجوب، أي وجوب الصلاة، لأنه ماذا تريدون من البراءة عن الوجوب؟ هل تريدون إجراء البراءة عن الوجوب التخييري للصلاة، أو الوجوب التعييني للصلاة في هذه الأرض المملوكة للغير، أو إجراء البراءة عن سعة الوجوب لهذا الفرد؟ فهنا محتملات ثلاثة وكلها باطلة. الاحتمال الأول أن القائل بالبراءة عن الوجوب يريد أن يجري البراءة عن الوجوب التخييري، حيث إنه يوجد خطاب صلي، فيقول لا أعلم هل ثبت خطاب صلي أو لا للتعارض، فأريد أن أجري البراءة عن الصلاة التي هي واجب تخييري بلحاظ الأفراد،
صحيح، تخير عقلي فيها الصلاة. فإن أراد ذلك فالجواب واضح، وهو أنه الوجوب التخييري أي الأمر بطبيعي الصلاة بين الحدين مقطوع الثبوت بلا إشكال، لأن البحث الآن في شمول صلي وإطلاقها للحصة الغصبية، لا أن أصل الصلاة ارتفع وجوبها. فمن دخل في الأرض المغصوبة لا أحد يدعي أن أصل وجوب الصلاة يرتفع حتى بلحاظ الصلاة في المكان المباح، وإنما البحث أن إطلاق الأمر بالصلاة هل يشمل هذه الحصة أو لا يشمل، والتعارض بين الإطلاقين. فأصل وجوب الصلاة على نحو الوجوب التخييري أي الوجوب طبيعي الصلاة بين الحدين، هالمقدار معلوم، أصل وجوب الصلاة معلوم، وهو واجب له عدة أفراد عرضية وطولية. إذن لا إشكال في ثبوت الوجوب الصلاة على نحو الوجوب التخييري للأفراد الطولية أو العرضية، ومع القطع بثبوته لا معنى لجريان البراءة. الاحتمال الثاني أن غرض هذا أنه يريد أن يجري البراءة عن الوجوب التعييني في هذا للصلاة في هذه الأرض، فهو يريد أن يقول أنتم أجريتم البراءة عن حرمة التصرف في هذه الأرض، صحيح؟ أنا أجري البراءة عن وجوب الصلاة في هذه الأرض على حذو ما تقولون. فكما أنكم قلتم أنه نشك في حرمة الغصب في هذه الأرض فنجري البراءة، أشك في وجوب الصلاة في هذه الأرض على نحو الوجوب التعييني فأجري البراءة. فإن أراد ذلك فالجواب واضح، إذ لم أحد لا أحد يدعي أن الصلاة واجبة تعيينا في هذه الأرض، فهي مقطوعة العدم. نعلم قطعا بأن الصلاة لا تجب تعيينا في هذه الأرض، هل أحد يقول وجوب تعيين في الأرض؟ لا، لأن الصلاة واجبة بالوجوب التخييري التي لها عدة أفراد في المسجد في البيت في كذا. إذن ما نقول في الصالون، السؤال يقول في الصالون، واحد الدرس يقول في الصالون الصلاة واجبة سواء كان في البيت أو في الصالون، صار يعني شنو هم أرايشقاه شيخ إبراهيم مستغرب علي وش سمنا أنتون غرفة مكان الذي النساء يتجملن للزوج مو للأجنبي للزوج، وش سمنا أنتون حتى شيخ ما عنده تصور عنه شيخ مالك مو الزوج. احنا غلط سألنا اخي السؤال، المفروض ما نسألك شيخ انا شيخ ابراهيم. استغرب شيخ ابراهيم هذا
الغايب يقول اسمه
الزين يقول انت يعرف شيخ ابراهيم ها شيخنا ابراهيم جاوب اتخاف. فالصلاة ثابتة لا احد يدعي الوجوب التعييني في هالصلاة. الاحتمال الثالث لا تطولها علينا، يقول نحن نريد أن نجري البراءة عن سعة الوجوب لهذه الحصة. تعبتنا تعبنا ختبت لابيبنا، لا ندعي الوجوب التعييني ولا ندعي إجراء البراءة عن أصل الوجوب التخييري، لا. وين البحث شيخنا شيخ أحمد؟ هل أن نصلي لها إطلاق إلى هذه الحصة أو ليس لها إطلاق؟ نحن نريد أن نجري البراءة عن سعة وإطلاق الوجوب لهذه الحصة. فيقال جريان البراءة عن الوجوب لهذه الحصة يتعارض مع البراءة عن حرمة هذه الحصة. واضح البحث؟ إذن نحن لا نريد أن نجري البراءة عن أصل وجوب الصلاة، تقول مقطوع الثبوت، ولا نريد أن نجري البراءة عن الوجوب التعيين حتى تقول وجوب التعيين قطعا مثابت. لا، هذا الوجوب في صلي له إطلاق أو ليس له إطلاق، نشك في شمول الوجوب للحصة فنجري البراءة عن ثبوت الوجوب، شمول الوجوب، سعة الوجوب للحصة. واضح شيخنا سيدنا؟ سيد يا سيد واضح؟ فما هو الجواب يا سيدنا؟ إذا هو واضح شنو الجواب؟ هم واضح المفروض يكون نريد أن نجري هذاك الوجوب ذو الكلفة، هل يسع هذا؟ لو ما يسع نجري البراءة عن السعة.
يعني
البراءة
فيها ترخيص والإطلاق فيه ترخيص، ما معنى للترخيص عن الترخيص؟
يعني اللي هو بعبارة لخ يعني أخرى،
البراءة ترخيص عن شيء لازم
في رتبة سابقة، أي يحتمل لزومه في رتبة سابقة. فهنا
الآن لا يوجد شيء
نحتمل
لزومه.
فهمتوا كلام الشيخ؟ يضحكون شيخ. فهمتوا كلام الشيخ أو ما فهمتوا؟
يعني
يا أحمد فهمتوا كلام الشيخ؟ ها؟
بعد فكر جدًا ويروح يعني.
شوف كلامه ليس ذو بال شيخنا.
لا ذو بال، بس نحن بال
المكان. أتفكر منه منك ويجي من الصالون قبل تفكر شيخنا، ما يصير. خب فنقول الشيخ علي جاء صح بس يحتاج إلى صياغة. فنقول جريان البراءة إنما هو للامتنان وإثبات إطلاق العنان، فلو لزم من جريان البراءة التضييق ووقوع المكلف في الكلفة الزائدة فقطعا لا تجري البراءة. هذه واضحة. إذن جريان البراءة، متى تجري البراءة؟ البراءة إنما تجري في مورد لو جرت لصار هناك امتنان على المكلف وإطلاق للعنان. فنحن نسألكم يا شيخ أحمد، لو شمل الوجوب بالإضافة إلى الحصص، الوجوب ثابت بالإضافة إلى الحصص الأخرى، شمل الوجوب هذه الحصة لكان للمكلف سعة أكثر في تطبيق الامتثال، فإنه له أن يطبق الامتثال بأن يصلي في الدار، أن يصلي في المسجد، أن يصلي في الملعب، أن يصلي في هذه الأرض. فشمول الوجوب التخييري متعين التخييري لهذه الحصة فيه إطلاق للعنان والسعة والتخفيف، لأنه ترخيص في التطبيق بدرجة أشد بدرجة أوسع. وأما لو نفينا شمول الأمر بالصلاة لهذه الحصة فهذا تضييق على المكلف وتضييق في دائرة التطبيق. متفتين؟ فعندما نشك في سعة ذلك الوجوب التخييري لهذا الفار، فإن في السعة إطلاق للعنان وترخيص، فكيف تجري البراءة عن ما فيه إطلاق العنان؟ ثبت التضييق. هذا الوجوب ليس وجوب تعييني نشك في إطلاقه، لو كان وجوب انحلالي شيخنا، وجوب انحلال صفر الله استغراقي، لو كان الوجوب انحلال استغراقي كل فرد فيه وجوب، كما لو قال أكرم العالم وشككنا في سعة هذا الوجوب إلى هذا الزيد، ففي إثبات السعة شنو كلفة، لأن فيها وجوب زائد فنجري البراءة. أما إذا كان الوجوب تخييري ليس وجوبا استغراقيا، وجوب تخيير نحو البدل، فهو إضافة إلى بدل آخر بدل آخر بدل آخر، فهذا فيه سعة في التطبيق، سعة في العنان. فكيف تجري البراءة حينئذ عن السعة في موارد الوجوب التخييري في موارد الإطلاق البدلي؟ ولهذا ذكر الأصوليون لا تجري البراءة عند الشك في الإطلاق البدلي، وتجري البراءة في موارد الإطلاق الشمولي. لو كان الحكم إلزامي والإطلاق شمولي فيلزم من كل فرد فرد وجوب، فحينئذ نجري البراءة. أما إذا الإطلاق بدلي تمام، كلمة زيد أحسن، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ففيه ترخيص، ترخيص فيه إطلاق للعنان. فإجراء البراءة عن شمول الوجوب لهذه الحصة يعني شنو بالنتيجة؟ ما لك حق أنك تصلي في الحصة، يجب عليك أن تصلي هناك، هذا تضييق على المكلف. وحينئذ لا تجري البراءة لأنها خلاف الامتنان، فإجراء البراءة عن شمول الوجوب للحصة التي فيها حصة لو ثبتت لكانت بدلا إضافيا خلاف الامتنان. إذن لا نرى مصححا لجريان البراءة عن الوجوب فتجري البراءة عن الحرمة. فإذا جرت البراءة عن الحرمة فالمفروض أن المانع من الامتثال فلي هو شنو؟ هو الحرمة، وإلا ملاك الأمر موجود كما قلنا في الحصة، والآن مو حرام، فيمكنه أن يأتي بالصلاة متقربا في الأرض المملوكة للغير، لأن المقتضي موجود. ليش؟ لأن بحثنا بحث اجتماع الأمر والنهي، فملاك الأمر موجود في الحصة. شنه المانع؟ المانع فعلية الحرمة، والفعلية قد ارتفعت بالبراءة. كيف يعني؟
براءة
البراءة.
ما ذكر البراءة أصلا هذا، إنه هل الجعل من أول الأمر كان شاملا لهذه الحصة أو ليس شاملا لهذه
الحصة؟ هذا له شنو؟ هذا الشك في الشرطية يعني قصكم، يعني أن الشارع عندما قال صلي هل أن الأمر بالطبيعي يشمل هذه الحصة أو لا يشمل؟ هذا صحيح؟ وهذا قلنا أمس، قلنا هذا شك يرجع للشرطية، والشك هذا مسبب عن أن هذا حرام أو ليس بحرام. الشك في شمول المأمور به للحصة مسبب عن الشك أن الحصة محرمة أو لا، فأجرينا البراءة عن الحرمة فتنقح حال الجعل، فلا معنى لإجراء الأصول في الجعل، لأن الشك في سعة الجعل وضيقه مسبب عن الشك في الحرمة وعدم الحرمة، وإلا لو كنت تعلم أنه محرام لا تشك في سعة الجعل، ولهذا يصير حالك حال الدار، حال هذه الأرض حال الدار. واضح. هذا تمام الكلام في المطلب الأول الذي ذكره المصنف في الإيراد الرابع. قال: ولو سلمه أنه يجدي، ولو لم يحصل القاف بالأولوية، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لإجراء أصالة البراءة أو الاشتغال. وإلا لو تدخل الشرع حدد لنا الوظيفة ما يحصل عندنا دوران كما بينا بالأمس. الدوران فرع التحير، فرع عدم تدخل الشارع، وأنا داير أمري بين هذا وهذا. إذا الشارع بلي تدخل وقال له اجري البراءة فلا دوران. قال: كما في، أعطنا مثال الذي لا يجري فيه، هل يوجد موارد لا تجري فيه أصالة الاشتغال البراءة؟ قال بلي على رأي المصنف ولا في بعد، كموارد الدوران بين المحذورين. وهو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين، هذا يسمى سيأتي بحثه دوران بين المحذورين. مر عليكم في دوران بمحذورين، الشيخ الآخر يقول لا تجري لا البراءة ولا الاشتغال، وبينا أمس ما هي النكتة في الدرس. لا فيما يجري يعني يجري أصالة البراءة والاشتغال، كما في محل الاجتماع وهو في المجمع الصلاة في الأرض المغصوبة. ليش؟ لأصالة البراءة عن حرمته، نجي البراءة عن حرمة التصرف، عن حرمة الغاصب في الأرض المغصوبة، في الأرض المملوكة للغير، فيحكم حينئذ بصحته. ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، حتى لو بنينا على هالمسلك، فإن الشك في الشرطية هنا مسبب عن الشك في الحرمة، وبعد جريان البراءة عن الحرمة اتضح لنا حال الشرطية. واضح؟ ولو قيل، حتى لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا، قبح العقاب بلا بيان، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. نعم لو قيل، هذا المطلب الثاني. هذا في المطلب الثاني يذكر الشيخ الآخوند وجها لعدم جريان البراءة وجريان قاعدة الاشتغال. وعلى كل حال لا يتنقح الدوران، ما يتأثر البحث، غايته أنه لا يتنقح الدوران لأن الجاري هو البراءة أو لأن الجاري هو قاعدة الاشتغال. الآن قربنا جريان البراءة، الآن المطلب الجديد بلي تقريب جريان قاعدة الاشتغال. بيان ذلك، الصلاة في الأرض المغصوبة كما عرفت تشتمل على المصلحة والمفسدة، والمفروض أننا لم نحرص أيهما الملاك الأقوى، وإلا لو أحرزنا أقوائية الملاك لما حصل التعارض. فنحن نعلم أن أحدهما أقوى، ولكن لا ندري هل أن المصلحة أقوى فالوجوب هو الذي يثبت، أو أن المفسدة هي الأقوى فالحرمة هي التي تثبت، لأن الحكم على رأي الشيخ الآخون تابع للملاك الأقوى، لأن التزاحم ملاكي، وفي التزاحم الملاكي المؤثر هو المقتضي الأقوى، بس احنا ما نعرف في مقام الإثبات، فحصل عندنا تعارض. ونحتمل أن المفسدة أقوى، نحتمل ونحتمل بالوجدان نحتمل، فنحتمل المبغوضية وإن كنا لا نحرز المبغوضية. فهنا يقال، قد يقال كما ذهب جمع من الأعلام، لا يصح تقرب للمولى بفعل إلا بعد إحراز أنه مقرب، لا يصح التقرب للمولى إلا بعد إحراز المقربية، وأن هذا الفعل مما يتقرب به للمولى، بحيث لو احتملت أنه مبغوض فلا يصح التقرب به للمولى. إذن لابد أن نحرز قابلية الفعل للمقربية لأقصد التقرب به للمولى، وإلا الفعل المبغوض هل يتقرب به للمولى؟ لا يتقرب به للمولى. فهنا لا بد أن نحرز أن الفعل له قابلية التقرب، حتى أنا أقصد التقرب. إذا أنت إذا سينا بتعزمني ولا تحرز أن السمك كذائي كسمك الشعري مما هو قابل للتقرب لي، أنت ما تدري هل هو يصيب غضبه أو يحبه، أنا ما أعرف. السبزي، طبخة السبزي أو القيمة النجفية، ما أعرف هل أنه فلان الذي سأدعوه يمكن هذا القيمة بالنسبة إليه مما يكون قابلا للتقرب حتى أتقرب به إليه، أو أنه ليس قابلا للتقرب وأحتمل أنه من يشوف القيمة أصلا هذا رأسه يدور يطلع من ريحتها، ما يقدر مثلا أنه في نقص خميرة في كذا. أنت إذا ما تحرز أن هذا نفسه قابل للتقرب، ماذا يقول العقلاء؟ يقول يا الله على زرع الله احنا ان شاء الله مقرب ونعزمه ان شاء الله يصير خير، هل يصير؟ لا، لابد ان تحرز ان هذا الفعل قابل في حد ذاته للتقرب للاخر ثم تقصد التقرب به. واما اذا احتملت انه مبغوض، واما قد ما تحرز، وان احتملت انه مبغوض لوجود مفسده شديده لا يقبلها الطرف الآخر، فإن هذا بحسب المرتكز ليس صالحا للمقربية، والمرجع في ذلك إلى المرتكزات يا شيخنا. صحيح، وهذه قضية عقلائية واضحة. إذن إذا لم تحرز أن الفعل قابل للمقربية فلا معنى نقصد التقرب به، ثبت العرش ثم نقش. والمفروض يقول الآخر أننا هنا نحتمل أن المفسدة هي الغالبة، ما ندري، فنحتمل أن الفعل مبغوض، ومع احتمال المبغوضية لا يصح التقرب للمولى بهذا الفعل، وحينئذ لا ينفعنا إجراء البراءة. إجراء البراءة عن الحرمة الفعلية لا تنقح أن الفعل فيه المفسدة أو ليس فيه المفسدة، فيه المبغوضية أو ليس فيه المبغوضية، لأنه الغرض، ركزوا في البحث، الشيخ بجائم مضغوط العبارة، الغرض من البراءة التأمين للمكلف عن العقوبة، لا إثبات المقربية أن الفعل صالح للمقربية أو لا، أن الفعل مبغوض أو ليس بمبغوض. الغرض، تمام الغرض من جريان البراءة التأمين، لا إثبات صلاحية الفعل للمقربية. ما أحد قال أن البراءة تثبت صلاحية الفعل للمقربية، إنما تنفي التنجس، مو متنجس يوم القيامة إن شاء الله ما تعاقب. أما أن الفعل صالح للمقربين هل تثبت ذلك؟ لا تثبت ذلك. فالبراءة لا معنى لجريانها هنا، لأنها لا تنقح موضوع الأثر في البحث، لأن البراءة تثبت التأمين، حتى لو ثبت التأمين لكن الفعل غير صالح للمقربين. مثلا لو فرضنا أن الشخص جاهلا عزم ذاك الشخص وأتى بالقيمة النجفية، بالنتيجة تحققت المبغوضية ولن تتحقق المقربية. إذن يا شيخنا البراءة لا معنى لجريانها، لأنها لا تثبت صلاحية العمل للمقربية. هذا أول. وثانيا، موضوع البراءة الشك في التكليف، موضوع البراءة الشك في التكليف، وهنا ليس البحث في الشك في التكليف، الشك في صلاحية الفعل للمقربية وعدم صلاحية الفعل للمقربية. فليس الشك هنا في أصل التكليف، وإنما الشك في أن الفعل صالح للمقربية أو غير صالح للمقربية، فلا معنى لإجراء البراءة. إذن ما هو الجاري؟ قاعدة الاشتغال، اللي قالها مشغل من الأمس قالها شيخ إبراهيم بس ما قبلت كلامه. شو نسوي بعد؟ الشيخ إبراهيم أمس قال لنا أنه الجاري هو قاعدة للشغل شغل الشغل، يعني بأنني مخاطب بالصلاة، فلا بد أن أأتي بمصداق محقق للامتثال، فلو أتيت بهذه الصلاة في الأرض المغصوبة لا أحرز تحقق الامتثال، لأن قصد التقرب متوقف على قابلية الفعل للمقربية ولم أحرز ذلك. واضح الفكرة البعض؟ إذن إذا بنينا أن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة محرزة، فلا معنى لجريان أصالة البراءة، بل الجاري أصالة الاشتغال. حتى لو بنينا على أن الجاري في موارد الشك في الجزئية والشرطية هو البراءة، الشيخ التفتين يعني بيقول الشيخ ما يتنقل البحث، هل يمكن يضرب ضربات؟ الشيخ البحث مو مبني على مسألة الأجزاء والشرائط، الدوران بين الأقل وال. هب أنك اخترت في ذاك البحث في الدوران بين الأقل والأكثر البراءة، في المقام ما يمكنك إجراء البراءة، لأن الشك ليس شكا في التكليف وإنما الشك في الصلاحية، فلا بد من إحراز الصلاح حتى تتحقق المقربية. هذا هو الوجه هذا هو المطلب الثاني الذي ذكره المصنف. ولهذا قال: نعم لو قيل بأن المفسد الواقعية الغالبة في الواقع في الثبوت مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبالة أنه مسألة في القربية والتقرب محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط. ليش؟ لعدم تأتي قصد القرب مع الشك في المبغوضية. أصلاً كيف تقصد التقرب بفعل تشك في مبغوضيته؟ ثبت العرش ثم الناقش. قال: فتأمل. ما هو غرضه من التأمل يا شيخ حسن؟ شنو غرضه؟ ما ينفع نص البراءة؟ ثبت أن البراءة وش يفيدني؟ ما يفيدني عن عدم وجود المبغوضية. البراءة تأمين مو أمارة، البراءة تفيد التأمين، أنت ما تعاقب يوم القيامة، بل قد يكون فعل مبغوض، مثل لو واحد شرب الخمر ما يعاقب، ما يعاقبه ومبغوضي أخو مبغوضي بعد تابع للمفسدة، بعد أمر تكويني في مفسدة في مبغوضي، شرب الخم مبغوض لي يعني. أنت وقعت في اشتباهك يا شيخنا ما يرفع المبغوضية للمولى. أنا أقول لولدي: يا ولدي ذهابك إلى ذاك البيت أنا بالنسبة لي مبغوض في مفسدة، وهالمفسدة مبغوض، أنت رحت اشتباها، رحت نسيانا، رحت قاطعا برضاي، في النتيجة هذا فعل مبغوض بالنسبة لي، غير مبغوضية. شيخنا عندك ولد دائما أرجع للمرتكزات، عندك ولد راح إلى بيت فلان قاطعا يقول أنت القاض حجة، درس عندك بعد قالت أنت قلت القاض يا ولدي حجة، القاض حجة، هذا القاض حجة، هو قطع بأنك تحب أن تذهب إلى ذاك البيت، والقاطع معذور، أزي من قاطع بعد معذور، فحينئذ هل ترتفع يقول مبغوضي مرتفع؟ أنا هذا المكان مبغوض بالنسبة لي، أنت وقت أنا ما أعاقب صح، لكنه مبغوض بالآخر. راجعوا الحاشية. الشيخ قال: فتأمل. قال: وقولنا فتأمل إشارة إلى ذلك. جاب حاشية طويلة وبينها، قال: أنا عندما قلت تأمل، لو هو ما ذكرها كل واحد شرح المطلب قطعا ما بيطابق اللي ذكر. هذه قوية أن فتأمل يعني أسرار لا يصل إليها إلا من ذكر فتأمل. واضح. فاحنا نقول اذا قال فتامل لعله يقصد، لعله يقصد جاب مطلب نعم. راجعوا المطلب، تاملوا فيه، دقه هنيد راجعتوا تاملتوا فيه. لو بعد تاملنا فما وصلنا، او ما تاملنا فما وصلنا، او تاملنا فوصلنا، او ما تاملنا فوصلنا. راجعوا المطلب، واذا صار ان شاء الله فرصه في اخر بحث اشرحها. راجعوا المطلب، تاملوا فيه، دققوا فيه. يقول الآتي قبل الطلب كالمنساق بلا تعب، صحيح؟ أما الآتي بعد الطلب يكون أكثر تقررا في الذهن وأكثر دقة. وإيزي كم إيزي جو، صحيح؟ اللي يجي بسرعة يروح بسرعة، صحيح؟ المهم هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد في وقت عندنا في قناة العجيب الدليل الوجه. نرجع إلى البحث، ذكرنا وجوه بحثنا في ما هي الوجوه في تقديم النهي على الأمر. الوجه الثالث الاستقراء، وبيانه أننا لو تتبعنا الموارد التي يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة لوجدنا بالاستقراء والفحص والتفتيش أن الشارع دائما يراعي جانب الحرمة على جانب الوجوب، وهذا الاستقراء يوجب حصول الاطمئنان بأن نظر الشارع كقاعدة كلية هو تقديم ومراعاة جانب الحرمة على الوجوب، فإن الاستقراء للموارد المتعددة يوجب إزالة احتمال الخصوصية، وكلما كثرت الموارد احتمال الخصوصية يزول، إلى أن يحصل عندنا اطمئنان بوجود قاعدة كبروية كلية. وقد طبق الأعلام هذه الفكرة وهي الاستقراء في موارد عديدة خصوصا في القواعد الفقهية، منها حجية خبر الثقة في الموضوعات. قد لا تجد رواية مباشرة مثلاً على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولكن لاحظنا أن الشارع في موارد متعددة خاصة اعتمد على خبر الثقة. لو لاحظنا المورد الأول نحتمل خصوصية في المورد تعبداً، لاحظنا المورد الثاني تضعف احتمال الخصوصية، وهكذا كلما تكثر الموارد تضعف احتمال الخصوصية، إلى أن يحصل عندنا اطمئنان ووثوق أن هناك قاعدة عامة كبروية طبقها الشارع، إذ احتمال الخصوصية في كل هذه الموارد ضعيف جدا غير معتنى به. واضح الفكرة؟ وهذه هي نكتة الاتكاء على الاستقراء. عطنا مثال عشان نصدق. يأتي إن شاء الله، ذكر الشيخ هنا مثالين، مثال إلى مسألة حكم المرأة في أيام الاستظهار، ومسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين. يأتي الكلام في هذا البحث غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.